بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر ابن عبد الله الناصري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله في كتاب الجمعة: باب الخطبة يوم الجمعة وما قرئ فيها والاعتماد على العصا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس.
وليس هذا الجلوس فيه دعاء وارد، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا الجلوس أو يدعو أحد من المأمومين، كما هو مشهور عند الناس أنهم يستغفرون الله عز وجل في هذا الجلوس بين الخطبتين. لا نعلم في السنة شيئا في هذا، أن الإمام أو المأموم يحصل منهم ذكر مخصوص في هذا المجلس، إنما هذا المجلس أو هذه الجلسة إنما هي عبارة عن فصل بين الخطبتين. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين على المنبر قياما يفصلون بينهما بجلوس، حتى جلس معاوية رضي الله عنه في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم.
الحديث اسناده ضعيف جدا. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف وهو يخطب على المنبر يوم الجمعة، وإنها لم تحفظها إلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة وهو على المنبر.
ولعل المراد أنه كان يقرأ بآيات منها كثيرا، نظرا لأن هذه الصورة تتضمن آيات المواعظ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقرأ منها، وقيل بأنه كان يقرأها كاملة في بعض الأحيان. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن أبي بكر بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان مثله. قال إبراهيم: ولا أعلمني إلا سمعت أبا بكر بن حزم يقرأ بها يوم الجمعة على المنبر. قال إبراهيم: سمعت محمد ابن أبي بكر يقرأها وهو يومئذ قاض على المدينة على المنبر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد،
هذا يشير إلى أنه كان يقرأها كاملة، ومحتمل هذا محتمل ذلك. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة عن أبي نعيم ووهب بن كيسان عن حسين بن محمد بن علي بن أبي طالب أن عمر رضي الله عنه كان يقرأ في خطبته يوم الجمعة: إذا الشمس كورت حتى بلغ علمت نفس ما أحضرت، ثم يقطع الصورة. قال أخبرنا مالك،
وهذا إسناده ضعيف جدا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة،
فإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي ضعيف.
قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قرأ بذلك على المنبر. قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عصا إذا خطب؟ قال نعم، يعتمد عليها اعتمادا. أخرج الثمانية الأحاديث من كتاب إيجاب الجمعة.
أسناده ضعيف لإرساله. نعم.
قال باب خطب. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، فألا واعلموا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
الحديث ضعيف وإن كانت جمله دلت عليها الأدلة.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن أبي عن عدي بن حاتم قال: خطب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكت، فبئس الخطيب أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا تقل من يعصهما. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب إجاب الجمعة.
فدل هذا على أن خطبة الجمعة تبدأ بالحمد، وجميع خطبه صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بالحمد. وكما ذكر العلماء منهم ابن القيم وغيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ خطبه بغير الحمد. والمشهور عند بعض الناس أن خطب العيدين الفطر وأضحى تبدأ بالتكبير، فيبدأ الخطبة بالتكبير، ولا دليل على ذلك. إنما خطب العيد تكون كغيرها تبدأ بالحمد، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العيدين بالبداءة بالتكبير. نعم لو ضمنها التكبير أحيانا لا بأس، لكنه لا يبدأها بالتكبير لأن ذلك يحتاج إلى توقيف. نعم.
باب وقت صلاة الجمعة.
نعم. خطبة إيه؟ لا لم يجلس جلسة الصراحة، لكنه يعني فصل بينهما مثلا بجعفة. نعم يعلم، لكن الصلاة صحيحة.
باب وقت صلاة الجمعة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يوسف ابن ماهك قال: قدم معاذ رضي الله عنه على أهل مكة وهم يصلون الجمعة والفيء في الحجر، فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهها. أخرج الحديثين من كتاب إجاب الجمعة.
نعم، أي ما بعد الزوال إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه. قال الفيء ما بعد الزوال من الظل، سمي فيئا لرجعين من جانب إلى جانب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من رأى أن وقت الجمعة هو وقت العيدين، ومنهم من قال بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وهذا الصحيح أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلا تصلى الجمعة إلا بعد زوال الشمس. نعم.
باب ما قرئ في ركعتي الجمعة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة: وإذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله: فقلت له: قد قرأت بسورتين، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.
ولا يعارض هذا الحديث الماضي في قراءة الجمعة والمنافقون، وإنما هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقون أحيانا، ولكن غالب حاله صلى الله عليه وسلم في الجمعة أنه كان يقرأ سورة الأعلى والغاشية.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في إثر سورة الجمعة إذا جاءك المنافقون. قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب إجاب الجمعة والرابعة والخامسة في كتاب اختلاف مالك والشافعي. باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا.
دل هذا على أن اعتياد بعض الخطب أنه يختار من آية القرآن ما يوافق موضوع الخطبة، ويكون هذا ديدنه دائما، أن هذا خلاف السنة. يقرأ سيخطب مثلا اليوم في الربا فيأتي بآيات الربا، يخطب مثلا اليوم في الحجاب الشرعي فيأتي بآيات الحجاب الشرعي، يخطب اليوم في التوبة إلى الله فيأتي بآيات التوبة. هذا خلاف السنة لأنه تخصيص بما لم يرد به الشريعة. أما أنه لو ترك الغاشية والأعلى أحيانا وقرأ بغيرهما وعدل عنهما إلى غيرهما أحيانا من أجل أن يفهم الناس أن ذلك ليس بالواجب، فلا بأس ولا حرج في ذلك. لكن السنة أنه يعتاد قراءة الغاشية والأعلى أو الجمعة والمنافقون، هذه السنة لو اعتادها هذه السنة. نعم. أما انتقاء آيات توافق موضوع الخطبة ويستمر على ذلك دائما فهذا خلاف السنة. نعم.
قال باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، ومن ترك الجمعة من غير ضرورة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكانت له سوق يقال لها البطحاء، كانت بنو سليم يجلبون إليها الخيل والإبل والغنم والسمن، فقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم لهو إذا تزوج أحدهم من الأنصار ضربوا بالكبر فعيرهم الله تعالى بذلك، فقال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
نعم. هذا الإسناد فيه ضعف لكن الحديث أصله في الصحيح. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني صفوان ابن سليم عن إبراهيم ابن عبد الله بن معبد عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، وفي بعض الحديث ثلاثة.
نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يترك أحد الجمعة ثلاثا تهاونا بها إلا طبع الله على قلبه. قال الشافعي وفي بعض الحديث ثلاثة.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي قال سمعت عمرو بن أمية يقول لا يترك رجل مسلم الجمعة ثلاثا تهاونا لا يشهدها إلا كتب من الغافلين. أخرج الأربعة الأحاديث في كتاب إجاب الجمعة.
نعم. هذا في ترك الجمعة، فكيف إذا ترك الجمعة والجماعات ولا يصلي الجمعة ولا الجماعات فكيف بهذا؟ فلا شك أن هذا أشد وأشد، وأن من ترك الصلاة كلية كان كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا في من يترك الجمعة، فكيف إذا ترك الصلاة كلها؟ فلا ينبغي الإنسان أن يترك الصلاة ولا حتى الجماعة ويصلي في بيته، فإن صلاة الجماعة من سنن الهدى كما جاء عند مسلم. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما تخلف عنهما، أي صلاتي العشاء والفجر، إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فلا ينبغي الإنسان أن يترك صلاة الجماعة ولا يتأول يقول أنا أراها سنة ولو كان يراها سنة، فإنه لا ينبغي أن يتركها، فما أحد تركها لا من رآها سنة ولا من رآها واجبة. السنة تترك أو تصلى؟ السنة حتى لو رأى صلاة الجماعة سنة تترك السنة ولا تصلى؟ تصلى، لكن لا يأتي الإنسان يكون بطالا فيتكئ على قول من أقوال أهل العلم ربما لا يحققه من جهة الدليل، إنما يراه مريحا بالنسبة له ومبررا لتكاسله. ولئن سألته قال أنا أرى صلاة الجماعة سنة. طيب يعني لا ترى محرما، يعني لا تراها مكروها، فلماذا لا ترى في المساجد ولو كنت تراها سنة؟ أتركها النبي؟ النبي ما تركها مع وجوده في السفر، ما تركها صلى الله عليه وسلم. لقد صلى بأهل مكة بدعة عشرة ليلة ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة مرة واحدة مع كوني مسافرا، يعني ما قال أجمع بين صلاتين وأنا مسافر نازل في مكة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان يصلي بأهل مكة ويأمرهم بالإتمام بعد الصلاة، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. بل في الصحيح لما جاء مالك بن الحويرث وصاحب له ثم عاد إلى مكانهما قال صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا في السفر، هذا في السفر. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة في السفر فما بالنا بها في الحضر؟ فما بالنا بها في دار إقامة؟ فلا ينبغي أبدا ولا يليق لا سيما طلبة العلم أن يترك الواحد من الجماعة. هذا جهل ولا أراه إلا بطالا، لا أراه إلا بطالا زاهدا في الخير يريد أن يوجد لبطالته دليلا وتبريرا. فلئن عاتبته لما لا تصلي الجماعة قال لا أراها واجبة. أنا أرجح قول العلماء القائلين بأنها سنة مؤكدة. طيب سنة مؤكدة يعني صليها في المساجد، ويبقى بعد ذلك تحرير المسألة هي واجبة أو سنة، لكن لن تختلف الأمة، فإنه من الجهة العملية لابد أن تصليها حتى ولو كانت الجماعة في السفر. ولهذا نبهنا من قبل أن بعض الأخوة إذا جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب في بعض الدروس أو كذا كل يقوم فيصلي وحده، إذا صلى فرغ الإمام من المغرب قام هذا فصلى وحده العشاء ركعتين وقام هذا فصلى وحده العشاء ركعتين. لا أعلم دليلا على أن الناس في السفر كل يصلي وحده، ولقد تعددت وقائع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ولم يرد أنه صلىها مرة واحدة كل واحد على حدة. الحديث عند مسلم لما نام النبي والصحابة وقاموا بعد أن أيقظتهم الشمس أمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم صلى الفريضة به، هذا في السفر وقد ناموا جميعا. وفي الخوف الذي لو جاز أن يصلي كل واحد وحده لكان هذا الموقف وهذا المقام مقام الخوف، ومع ذلك قضى الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. فلم يترك المسلمون الجماعة حال المسايفة أي حال الخوف، فكيف بالأمن؟ فلا ينبغي أن يترك طالب العلم أو المقتدى به صلاة الجماعة في المسجد بدعوى أنه يراها سنة، هذا ينبغي أن ينكر عليه أشد الإنكار. فإن قال قائل لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، نقول فرق بين المسألة العلمية والمسألة العملية. أما المسألة العلمية كاختيار علمي ما نبدعك ولا نسفهك، إذا كنت طالب علم تعتمد على أدلة وعندك نظر وعندك أجوبة على الأدلة الأخرى مو بالمقلد، لا طالب علم هذه مسألة أخرى. لكن من جهة العمل ننكر عليه، ننكر عليك ما لم يفعله رسول الله، ننكر عليك ما لم يفعله أصحاب رسول الله، ننكر عليك تضيع هذه السنة، فقد يقتدى بك فتضيع هذه السنة التي ما تركت سفرا ولا حضرا. أما من جهة الأدلة فاعلم أن الخلاف في ذلك ضعيف، وأن القائلين وإن كانوا الجمهور بأن الصلاة هذه سنة مؤكدة أن قولهم ضعيف، وأن هذا يعارض الأدلة الواضحة التي من أعظمها آية المسايفة والجماعة فيها، وقد أمر الله عز وجل بها في حال الخوف، فلئن أمر بها المسلمون في حال الخوف مع شدة الحاجة مع ترك بعض الواجبات بل والأركان في حال الجماعة من أجل إقامتها فمن باب أولى في حال الأمن، ولا تترك أركان من أجل سنة، فإن الناظر إلى صفة صلاة الجماعة في الخوف يجد أشياء كثيرة قد تركها المسلمون من أجل هذا، ومع ذلك واجبت على هذا النحو، بل إن بعضهم يستدل بهذه الآية على شرطية صلاة الجماعة، شرطية صلاة الجماعة، لأنه يقول ما يترك واجب أو ركن إلا من أجل شرطه أعلى، وهو قول من أربعة أقوال في المسألة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، لكن الصحيح أنها واجبة على الأعيان لهذه الآية، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام الحديث، وغير ذلك من الأدلة، وحديث ابن مسعود عند مسلم ولقد رأيتنا ومتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق. فنعم الجمهور يرى أنها فضيلة وليست فرضا، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، وإذا نظرنا إلى أدلة الشريعة وجدناها قاضية بوجوب صلاة الجماعة، لكن مع ذلك يأتي الواحد ويترك صلاة الجماعة في المسجد بدعوى أنها سنة، هذا لا شك أنه جهل عظيم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يترك الجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فلا يجوز ترك الجماعة في حال السفر، إذا كان الناس جماعة المسافرون جماعة فكما قال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكما أحدهما وليؤمكما أكبركما، وذلك لأنهما كانا متساويين في القراءة، أما إذا كان فيهم الأقرأ فإنه لا فرق بين الحضر والسفر، وليؤمكم أقرأكم كما هو في الحضر. نعم نعم نعم. الصلاة الخمس ولقد رأيتونا بالجماعة، لكن في العشاء والفجر، في العشاء والفجر ولقد رأيتونا ما تخلفوا عنهما إلا منافق، هذه اللفظة في العشاء والفجر، في العشاء والفجر لفظة إيه؟ هل اللفظ من أوله إيه؟ الحديث من أوله إيه؟
من سر ونفق الله غدا مسلما فليحفظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنة الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم فما شاء الله هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم.
نعم هذا كلام واضح، يقول ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لا تركتم سنة نبيكم، وإذا تركتم سنة نبيكم فقد ضللتم. نعم.
ومن الرجل الذي تطهر في وقت الخروج ثم يعمد إلى المسجد من هذا المستبد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط عنها بها خطيئة أنه بها خطيئة سيئة ويقدر رأيتنا وما يتخلف عنها.
طيب أما الحديث، شوف حديث العشاء والصبح. نعم لفظ العشاء والصبح. نعم.
قال باب ترك الجمعة وللعذر. قال حدثنا الأصم قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه أنه قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم جمعة يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر رضي الله عنه أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال روي عبد الله بن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت وابن عمر يستحم للجمعة فأتاه وترك الجمعة، وأخبرت عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله أو مثل معناه. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الأمالي وهي أول ما فيه.
نعم. فإذا سافر يوم الجمعة فهل يلزم بعد مسافر يوم الجمعة؟ الجواب لا، يسافر يوم الجمعة إلا إذا دخل وقتها، وهو في مقيم إذا دخل وقتها يعني أذن لها الأذان الثاني فإنه يأتي الجمعة لأنه مندوب إلى الإتيان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إذا كان قبل ذلك فله أن يسافر الجمعة. فإذا سافر الجمعة هل يلزمه أن يأتي مكانا في الحضر فيصلي فيها الجمعة، أو يصلي ومن معه من رفقة الجمعة في السفر؟ الجواب لا، لا يلزم الإتيان إلى الحضر إذا كان على ظهر سير، فلا يلزم بالوقوف والإتيان إلى مكان يصلي فيه الجمعة، أو يصلي الجمعة مع جماعة أو مع رفقة السفر. فإن النبي ما كان يصلي الجمعة في سفره صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي ظهرا، وإنما يصلي ظهرا. أما الجمعة فللمستوطنين على أهل الحضر، أما المسافر لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفره، لم يرد هذا. نعم.
باب فضيلة يوم الجمعة. قال أخبرنا
كان يوم عرفة هو يوم جمعة كما جاء في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه في الآية اليوم أكملت لكم دينكم، فقال قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. طيب، إذن كان يوم جمعة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في عرفة، ما صلىها، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر، فدل هذا على أن الجمعة لا تكون في هذا الحال. نعم.
قال باب فضيلة يوم الجمعة. قال أخبرني إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبرائيل ما يوم المزيد؟ قال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كسب مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين، وحفت تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكسب، فيقول الله لهم أنا ربكم قد صدقتم وعدي، فسألوني أعطهم، فيقولون ربنا نسألك رضوانك، فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد، فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. قال أخبرنا إبراهيم بن
وهذا الحديث ضعيف. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبو عمران ابن إبراهيم بن الجعد عن أنس شبها به وزاد عليه ولكم فيه خير من دعا فيه بخير هو له قسم أعطيه، وإن لم يكن له قسم دخر له ما هو خير له منه، وزاد فيه أيضا الدنيا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عاصم
أيضا ضعيف لكن معناه صحيح، ففيه خير وفي ساعة لا يوافق عبد المسلم قائم يصلي يدعو الله عز وجل إلا قبل الله عز وجل منه. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن عمر عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمرو بن شرحبيل بن سعد عن أبيه عن جده أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرنا عن الجمعة ماذا فيها من الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمس خلال، فيه خلق آدم، وفيه أهبط الله آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه إياها ما لم يسأل مأثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، فما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبل إلا وهو يشفق من يوم الجمعة.
أيضا فيه ضعف لكن جمله لها شواهد. نعم.
قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها إنسان مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها.
وقد أشكل قوله هو قائم يصلي، ولكن الصحابي الجليل فسر أن المسلم لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، ولهذا وهو قائم يصلي لا يعارض القول بأن هذه الساعة بعد العصر، لأنه في انتظار الصلاة، ومن كان في انتظارها فهو في صلاة. وأرجى ساعتين ورد بهما الأدلة حين يصعد الخطيب إلى المنبر إلى أن يفرغ من صلاته، هذه الساعة الأولى، وأيضا بعد العصر هذه الساعة الثانية. هذا أقرب قولين من أقوال أهل العلم، ولا فالأقوال كثيرة في هذه جدا، لكن هذا يعني هاتان الساعتان أقرب ساعات الجمعة التي ترجى فيها الإجابة، فيحرص الإنسان على هاتين الساعتين. نعم. قال أيضا هذا خلاف ما يعتقده العوام من أن ساعة الجمعة، من أن يوم الجمعة فيه ساعة نحس، ليس في ساعة إجابة بل في ساعة نحس، فيقولون يوم الجمعة فيه ساعة نحس، فإذا وقع خلاف بين اثنين قالوا نعم هذا لأن الجمعة فيها ساعة نحس، وإذا وقع شيء من الشر أو من الضرر أو من كذا قالوا نعم لأن الجمعة فيها ساعة نحس، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الجمعة فيها ساعة إجابة ما فيها ساعة نحس. نعم. وليس زمان لا الجمعة ولا غيرها فيه ساعة نحس، فلا ينبغي الإنسان أن يتشائم بالزمان، أن يتشائم بزمان، فلا الجمعة ولا الأربعاء ولا الأحد ولا شوال ولا صفر ولا كذا ولا كذا فيه ساعة، ورد الدليل بأن هذه الساعة قد ينزل بالإنسان شر فيها. نعم.
قال أخبرنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن حارس عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة من يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفي ساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة، فقلت له كيف تكون آخر ساعة؟
عبد الله بن سلام يقول هي آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا ترجيح، فاستفسر منه أبو هريرة قال كيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصادفه عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فأبو هريرة يقول النص وهو قائم يصلي، وأنت تقول هذه الساعة إنما هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وآخر ساعة من يوم الجمعة لا يصلي فيها الإنسان، أي لا يتنفل فيها التنفل مطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال ابن سلام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى، قال فهو ذلك. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم أصول الفهم الذي منه استنبط العلماء أصول الفقه، فصحيح الصحابة ما عندهم علم مخصوص يسمى بأصول الفقه ولا عندهم علم مخصوص يسمى بأصول الحديث، لكن ولا عندهم علم مخصوص يسمى بعلم النحو، لكن من لسانهم أخذنا علم النحو والصرف والاشتقاق واللغة وغير ذلك، ومن فهمهم أخذنا علم أصول الفقه، ومن قواعدهم في تحري المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا أصول الحديث. فهذه العلوم إنما هي علوم مستنبطة من طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، فليقال هذه بدعة، فقط العلماء صنفوا وكتبوا وقعدوا ما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في قواعد العلم، في قواعد العلم، فوضعوا مثل ايه هذه، فمثلا رأوا الخصوص والعموم مثلا، ورأوا الإطلاق والتقييد، كما اختلفوا في المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل هل تعتد بأبعاد الأجلين ولا تعتد بوضع الحمل؟ وحصل نقاش وأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت حديث سبيعة الأسلمية وأرجعتهم إلى هذا النص. هنا أيضا أبو هريرة وعبد الله بن سلام تناقشوا بين الإطلاق والتقييد وهو قائم يصلي لكن أحال على النص. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ كل هذا هو معناه عند العلماء الجمع بين الأدلة بإطلاق وتقييد وبخصوص وعموم وبغير ذلك من القواعد هذه وبالناسخ ومنسوخ غير هذه من القواعد التي كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يرجعون إليها. ومثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما قالت بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب لقد رأيتني أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو قائم يصلي، أو كما قالت رضي الله عنها. فاستدلت بهذا على أن المرأة تخص من هذا الحديث وهو يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار إلى غير ذلك من هذه الأحوال التي جرت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال أخبرني أبي أن ابن المسيب وهو سعيد قال أحب الأيام إلي أن أموت فيه ضحى يوم الجمعة. أخرج السبعة الأحاديث من كتاب إجاب الجمعة. قال باب وضع المنبر وحنين الجذع. قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة ويسمع الناس خطبتك؟ قال نعم. وصنع له ثلاث درجات هي التي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع مواضعه التي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب عليه، فمر إليه فلما جاوز ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاته.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف لكن أصل الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبر وقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه فبكى الجذع فما سكت حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فالتزم فسكت. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد فلما
صنع الحاشية هنا والحديث الشواهد وقد جاء في بعضها أن النبي أمر أن يدفن الجذع، روي ذلك من حديث أبي سعيد عند الدارمي وحديث أنس بن مالك عند الدارمي أيضا وابن خزيمة الطحاوي في شرح المشكل وحديث سار بن سعد عند الطحاوي في شرح المشكل أيضا وحديث ابن عباس عند البياقي في الدلائل، وهي أقوى من قصة أخذ أبي بن كعب للجذع وجمع بينهما الطحاوي في شرح المشكل وابن حجر في الفتح بأن أبي أخذه بعدما دفن. نعم. نعم.
لعل يكون الصواب أخذه قبل ما يدفن.
لا. بعدما دفن. نعم.
يعني لو النبي عمر يشتري أن يدفن يصعب أن أبي يروح.
لأن لو قبل يبقى خلف الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن. نعم.
قال أخبرنا عبد المجيد.
لكن الله أعلم بصحة هذا عن أبي بن كعب. طالما أن وردت الرواية أن النبي أمر أن يدفن الجزء فلعل هذا هو المشهور والمعروف. نعم.
قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت. قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم قال
في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال بكى على ما كان يسمع من الذكر، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فبكاء الجذع هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم قال سأل سهل بن سعد من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني من أثلي الغابة، عمله له فلان مولى فلانة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد عليه استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة ثم سجد ثم صعد فقرأ ثم ركع ثم نزل القهقرة ثم سجد،
ليعلم الصحابة الصلاة. ولهذا قال لما صنعت ذلك وفعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم.
قال أخرج الحديث
جواز صلاة الإنسان أن الإنسان يصلي من أجل التعليم، وأن هذه النية نية التعليم لا تفسد الصلاة، وقد جرى هذا على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صلى أنس يعلمهم صلاة رسول الله، وكما صلى مالك بن الحويرث يعلمهم صلاة رسول الله، يقول أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي. ففيه أن نية التعليم لا تفسد الصلاة، فلو قام واحد يعلم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد التعليم فإن هذا لا يبطل صلاته. نعم.
أخرج الحديثين من كتاب إيجاب الجمعة والثالثة من كتاب الإمامة.
نعم. بهذا فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث في صلاة الجمعة، نقف عند كتاب العيدين والأضاحي والاستسقاء. نعم. حديث من في أخذ الجذع. نعم. نعم ضعيف، فيه كلام ليس باليسير، كله من هذا الطريق. نعم هو هذا يعني الأقرب، أن النبي أمر بدفنه. نعم. نعم. يعني لفظة وما تخلفه عنهما إلا منافق، عنهما هذه لم ترد، يبقى قصد مسعود جميع الصلاة وتخلفوا عنها إلا منافق معلوم النفاق، يبقى لفظة وما تخلفوا عنهما هي وما تخلفوا عنها، وما تخلفوا عنها أي عن الصلوات إلا منافق معلوم النفاق. نعم. من يرضى لنفسه بذلك؟ من يرضى نفسه أن يكون مع هؤلاء بدعوى أن الصلاة الجماعة سنة، كما وجد في بعض من يتصدر وبعض من يشرح يرى أن صلاة الجماعة سنة، فيراه الناس يجلس في بيته وقت الصلاة ولا يأتي المسجد في كثير من الصلوات، ولئن سألت قال يترجح عندنا صلاة أنها سنة وليس واجب. طيب هي سنة فلتأتي بالسنة، أنت أولى الناس تأتي بالسنة، أولى الناس تأتي بالسنة. ولو جلس أخ ما يصلي سنة الفجر القبلية حتى تقام الصلاة ويقول هذه سنة، لأنكر عليه من جهة العمل، قيل له قم كما قال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس ولم يصلي، فقال صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. ومن قال لك بأن السنة لا ينكر على من تركها وتعمد ذلك، يقال افعل كذا، فإذا ترك السنة سنة الصبح فإنه ينكر عليه، يقال له قم فصل كما قال صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين. نعم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم للرجلين لما صلى صلى الله عليه وسلم فوجدهما فقال ما منعكم أن تصليا؟ قال صلينا في رحلنا يا رسول الله. قال إذا صليتم في رحلكم ثم أتيتم إلى مسجد وهم يصلون فصلوا معهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى أمرهم صلى الله عليه وسلم إذا صلوا وأتوا أهل مسجد وهم يصلون صلوا معهم. هذا وقد صلوا، فكيف إذا ما صلوا في جماعة؟ نعم أيها أحمد. هذا محمول على محمل خاص ولا قد ورد في بعض الطرق؟ نعم ورد في بعض الروايات ضعيفة. نعم نعم لو بحث نعم، لكن أيضا أهل العلم وجهوا هذا لهم توجيه، هذا من باب الأدب يعني حتى لا يفهم الإجمال، لا يعني هذا من كما من الأدب وليس من التحريم. أي نعم يعني هذا من الأدب، ولا لو ذكرهما فلا إشكال. نعم.